بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نعظم أولا الأجر إلى مولانا صاحب العصر والزمان في رحيله مرجعه من مراجعي الطائفة، الذي بذل نفسه في خدمة الدين والمذهب والأخذ بأيتام آل محمد، سماحة آية الله الشيخ لطف الله صافي البيغاني، فلنقرأ له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي في المطلب السابق أنهم اختلفوا في فهم عبارة الآخون، هل أن العرضي اللازم الذي لا ينفك داخل في محل النزاع أو أنه خارج عن محل النزاع؟ فيوجد هاهنا اتجاهان. الاتجاه الأول، ظاهر عبارة الآخون أن هذا داخلا في محل النزاع، لأن الذي أخرجه عن محل النزاع هو الصفات الذاتية والذات، فإذا كان الوصف الاشتقاقي منتزعا من تمام الذات أو من جزء الذات فهذا هو الخارج، وما عداه كل عرض أو عرضي فإنه داخل في محل النزاع. ولهذا ظاهر كلامه أن الوصف الاشتقاقي المنتزع من لحاظ جهة عرضية ملازمة للذات، كالإمكان للممكن، كالزوجية للأربعة، كالوجوب للواجب، كلها داخلة في بحث المشتق. وفي قبال هذا ذهب بعضهم إلى أنه الآخون لا يرى دخول هذا في محل النزاع، وذلك لقرينتين. القرينة الأولى أن نفس الملاك والنكتة التي لأجلها أخرج الذات والذاتي تأتي في العرضي اللازم، وهو ما يلزم منه وهو ما يلزم من انتفائه الانتفاء، وفي المفهوم عاد هنا إذا فرض أنه المبدأ انتفى عن الذات وانقضى التلبس فإنه تنتفي الذات، ففي باب الذات والذات هذا العنوان، إذا انتفى عن الذات وانقضى التلبس بالمبدأ لا معنى لبقاء الذات. وهذه النكتة أيضا موجودة في العرضي اللازم، إذا فرض أن الوجوب ارتفع عن الواجب، الإمكان ارتفع عن الممكن، الزوجية ارتفعت عن الأربعة، فإنه تنتفي الأربعة بانتفاء الزوجية، فالنكتة التي لأجلها والملاك الذي لأجله أخرجنا الذات والذاتي يأتي في العرضي لا اللازم وهو كل ما فرض أن المبدأ انقضى تلبس الذات عن تنتفي الذات. ثانيا أن الذاتي في عبارتي الآخون ليس المراد منها ذاتي إيسا وجي باب الكليات وإنما ذاتي باب البرهان وفرق بين ذاتي باب إيسا وجي باب الكليات وذاتي باب البرهان. فالظاهر من كلامه في بحث المشتق أن كل ما كان ذاتيا في باب البرهان فيدخل أيضا العرضي اللازم بالإضافة إلى ذات باب إيساغوجي. هذا مراده أنه خارج عن الذات في قبال الصفات التي تكون نسبتها للذات ليست نسبة الذات الذاتي وهو ذات باب الكليات ذات باب إيساغوجي. ولهذا يكون العرضي اللازم خارجا عن محل الباح ولا أقل إن ما كانت هذه يعني وجه فهو يرفع المانع لأنه قد يقال أنكم عندكم نكتة الملاك هنا عندنا نكتة التعبير بالذاتي يكفي الاتجاه الثاني أن يقول التعبير بالذاتي ليست قرينة بل تامة إذا ثبت أن الملاك واسع فيكون هذه قرينة على أن المراد من الذات يا ذاتي ذاتي بابل بل برهان لا ذاتي باب الكل كليات. فإن أصحاب الاتجاه الأول كانت قرينتهم التركيز على عنوان الذاتي ويكفي للاتجاه الثاني إذا تمموا المقتضي وهو الملاك أن يرفعوا المانع ويقولون ما ذكرنا قرين على أن الذاتي هو ذاتي باب البرهان. هذا إذن ولهذا تلاحظون إذا تلاحظون الشروح هناك اختلاف في فهم حتى غير الشروح يعني بعد ذلك في كتب المطولات هناك اختلاف في نسبة المطلب إلى نعم إلى الآخوند رحمة الله عليه عليه. خب لاحظوا مثلا المشكيني صفحة 88 لاحظوا حقائق الأصول صفحة 99 استغفر الله المشكيني المشكيني صفحة 244 استغفر الله الجزء الأول صفحة 224 الجزء الأول صفحة 224 المشكيني وحقائق الأصول صفحة 99 لاحظوا التبريزي الجزء الأول صفحة 173 وفي قبال ذلك ما ذكره في بداية الوصول الجزء الأول صفحة 175 لاحظوا الكلمات ففي اختلاف في شرح عبائر ما الآخون وهذه هي النكتة التي ذكرناها. هذا تمام الكلام في هذه المقدمة الأولى وهو ما هو المراد من المشتق الأصولي والداخل في محل النزاع. المقدمة الثانية
ما هو الأرجح؟
الأرجح أنا أشوف الأرجح هو بحسب الملاك يدخل يعني خارج عن محل النزاع بحسب التعبير بالذاتي ظاهر الذاتي ذاتي بابل كل أقل إذا تمت نكتة الملاك ارتفعت بعد تلك القرينة. فالأرجح هو أنه العرضي اللازم خارج عن محل البحث كالذاتي لا فرق في ذلك. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية جريان النزاع في أسماء الزمان. يتعرض المصنف في هذا البحث إلى إشكال في البين. ذكرتم أنه يشترط في المشتق الأصولي بالشرط الثاني أن يفرض أن الذات محفوظة حتى بعد زوال التلبس بالمبدأ. فإذا فرض أن عندنا ذات تلبست بالمبدأ واتحدت بالمبدأ بأحد أنحاء الاتحاد ثم انقضى التلبس بالمبدأ وكانت الذات موجودة بعد انقضاء التلبس، فنسأل الوصف الاشتقاق المنتزع من هذا المبدأ الذي تلبست به الذات في الزمان الماضي وانقضى إطلاقه على الذات الآن بلحاظ ذاك التلبس حقيقة أو فلازم أن نفترض أن عندنا ذات محفوظة بين زماني وظرفي التلبس وانقضاء التلبس. وهذه الخصوصية مفقودة في أسماء الزمان، وذلك لأن أسماء الزمان عبارة عن ذات زائد مبدأ، والمبدأ والذات هو عبارة عن نفس الزمان، والمبدأ عبارة عن الحدث الذي حصل في الزمان. فإذا لاحظنا الذات وهي الزمان ولاحظنا المبدأ وهو الحدث الذي حصل في الزمان صار عندنا اسم الزمان. مثلا مقتل، مقتل عبارة عن زمان القاتل، الزمان الذي حصل فيه حدث القتل. فيوم عاشوراء ظهر عاشوراء مقتل الإمام الحسين عليه السلام، معنى مقتل عبارة عن زمان لذات الزمان حصل فيها حدث القاتل فيسمى مقتل. هنا نقول الزمان وهي الذات هل هي محفوظة في ظرفي التلبس بالمبدأ وانقضاء التلبس أو غير محفوظة؟ يقول المستشكل أن الزمان ذات غير محفوظة بين زماني التلبس وبعد انقضاء التلبس حتى يقع النزاع، وذلك لأن الزمان حقيقته أنه كم غير قار تدريجي الحصول. إذن حقيقة الزمان أنها كم غير قار متدريجي الحصول بنحو أن حصول الزمان اللاحق يتوقف على انعدام وانصرام الزمان السابق، ولا يعقل مجيء الزمان اللاحق إلا إذا زال وانصرم وانعدم الزمان السابق. وحينئذ يقال إذا وضعنا يدنا على الزمان الذي حصل فيه الحدث وهو الآن الأول، فإذا انقضى الحدث وجاء الزمان الثاني وهو زمان بعد انقضاء التلبس، إن عدم الزمان الأول لأنه يستحيل مجيء الزمان اللاحق مع بقاء الزمان السابق، فينعدم وينصرم الزمان السابق لأن الزمان تدريجي الحصول بنحو فعلية الزمان اللاحق متوقف على انعدام الزمان السابق. فإذا الذات وهي الزمان قد زالت بحسب انتهاء الحدث وجاءت ذات أخرى وحدثت بلي ذات جديدة، هذه الذات الجديدة نسبتها للذات الأولى، الآن الثاني نسبته للآن، نسبة التباين، الآن الأول الذي حصل فيه الحدث زال وانعدم وارتفع وجاء زمان وآن جديد لم يتلبس أصلا بحدث. فإذا لا معنى أن نتنازع لأن الزمان الأول ذات انصرمت، فلا معنى أن نبحث أن الزمان والذات الذي انصرم وارتفع يطلق عليه، بل المشتق حقيقة أو مجاز. وأما الآن الثاني وهو فرد جديد وزمان جديد لم يشم رائحة التلبس بالمبدأ، فإطلاق المشتق على ما ليس متلبسا بالمبدأ قطعا ليس إطلاق حقيقي. إذن يا شيخنا، مقتضى هذا الكلام والتحليل أن أسماء الزمان التي هي مركبة من ذات ومبدأ، والذات هو نفس الزمان، إذ معنى اسم الزمان ذات تلبست بالحدث، زمان تلبس بالحدث. واضح سيدنا الصنديد؟ دقق معي في هذه النقطة الآن اللي بقوله. وهناك فرق جوهري بين هذا الكلام، هذا البحث في اسم الزمان، وبين الذاتيات. إذ قد يقول شخص إذن ما هو الفرق بين البحث اللي مر علينا في الذاتيات وفي العرضي اللازم وبين أسماء الزمان؟ نقول أكو فرق بين المطلبين. دقق معي في هذه النقطة. في المطلب السابق في بحث الذاتيات قلنا أن الذات لا بقاء لها بعد ارتفاع التلبس بالمبدأ، لا لخصوصية ومشكلة في الذات، وإنما المشكلة من وين جت؟ من المبدأ. ففي ذاك البحث زوال المبدأ يقتضي زوال الذات لخصوصية ونكتة راجعة للمبدأ، وهو أنه مبدأ تمام الذات أو جزء الذات. فسألنا أنه هل يدخل في البحث الأصولي ما كانت الذات فيه مرتفعة بارتفاع المبدأ وانقضاء التلفز عن المبدأ إذا كانت الخصوصية في وين؟ في المبدأ بنحو إذا زال المبدأ زالت الذات ارتفعت الذات. وأما في اسم الزمان فليست المشكلة ناشئة من خصوصيات المبادئ خصوصيات الحدث، وإنما المشكلة ناشئة من الذات وهي الزمان. فإنه في اسم الزمان سنخ الذات وهو الزمان الذي هو كم غير قار تدريجي الحصول، سنخ ذات لا يمكن فرض بقائها في حد ذاتها بغض النظر عن شنو، عن الحدث الذي تلبست به، عن المبدأ الذي تلبست به. فالمشكلة في الذات لا المشكلة في المبدأ، مبدأ المقتل بل المدرس أي حدث أي مبدأ. واضح سيدنا؟ وحينئذ مرجع هذا البحث دقة في حدود الشرط الثاني. شنو الشرط الثاني قلتون؟ يشترط في بحث المشتق أن يفترض أن الذات لها بقاء حتى بعد زوال المبدأ. ما هي حدود الشرط الثاني؟ هل حدوده الشرطية بقاء الذات مع زوال المبدأ لأجل خصوصيات المبادئ أو لأجل خصوصيات الذوات أو الأعم من خصوصيات المبادئ فإذا دقة البحث ترجع إلى وين؟ حدود الشرطية في الشرط الثاني. فلو فرضنا أنه الذات لها بقاء بغض النظر عن بعد زوال المبدأ، لأن الذات لا تزول بزوال المبدأ، ولكن لخصوصية ما في الذات مو في المبدأ لا تنحفظ الذات، هل هذا يخرج بالشرط الثاني أو لا يخرج بالشرط الثاني؟ إذن ما هي حدود الشرط الثاني؟ أخرجتم منه خصوصيات المبادئ، هل تخرج أيضا خصوصيات الذوات أو لا تلحظ خصوصيات الذوات في وضع المشتق؟ ما نلحظ خصوصيات الذوات في وضع المشتق، إنما تلحظ خصوصيات المبادئ مفرد، يعني في محل النزاع عند الأصوليين هل يلحظون خصوصيات الذوات أو ناظرين إلى خصوصيات المبادئ. المبادئ واضح سيدنا الصنديد والسيد الضياء؟ واضح إن شاء الله. دير بالك على بحث المشتق، لا تسمع أنه ما له ثمرة تقعد مستمل، لا، هذا هو محل النزاع أو هذا هو محل البحث في أسماء الزمان. واضح إن شاء الله، واضح أنها ما في أسماء المكان، لأن المكان قار لمقار قار فما تأتي ولا يأتي في الجواهر. واضح إن شاء الله. وباقي المشتقات لأن سنخ الذوات لا تتصرم وتنعدم إلا بناء الحق، بعضهم يقول بعد على كل حركة الجوهرية، إذا قلنا الحركة عبارة عن انتقال من فعلية إلى ذاتية وكذا فيدخل فلسفة بعد. خب هذا هو محل، ولأجل هذا عقد الآخوند نعم المقدمة الثانية من مقدمات المشتاق، قال وقد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات. ما قلنا ماكو لا تخصصون باسم بالصفة المشبهة والمشبهة اسم فاعل. الآن جاءتنا مشكلة ثانية من الذوات، قال لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على اتضح ما نبهنا عليه، الذات مرادهم مو الجوهر، الأعم من الجوهر هو الزمان الزمان عرض بعد كم فنقسم ذات نقسم ذات. إذا ليس المراد من الذات في كلمات الأصوليين في بحث المشتق ولا أيضا في كلمات اللغويين الذات بمعنى الجوهر، الذات في الفلسفة بمعنى الجواهر، أما هنا في بحث اللغة والأصوليين الذوات أعم مطلق الموصوف مطلق الموضوع الذي له صفة سواء كان جوهر أو الزمان عرض من الأحوال. ولا وجود الزمان لا وجود يا شيخ حسان، الزمان موجود، أكو وجود للزمان، شو ده الزمان؟ هذه من المشاكل الزمان والمكان، وش الزمان ده؟ هل الزمان له وجود حقيقي؟ أو أن هذه أمور اعتبارية، الزمان ما له وجود حقيقي؟ تقولوا عراض وكمون متصلون، بلي غير قار تدريجي الحصول، وتعتبرونه عرض متأصل، شن هو الزمان؟ شن هو المكان؟ إذا تقول الزمان موجود يا شيخنا له علاقة بحث بمسألة القدم الذاتي والقدم الحدوثي، فالزمان وجد قبل أن يوجد الزمان، صحيح؟ الزمان وجد قبل أن يوجد الزمان، فيكون الزمان قديم بالقدم الذاتي لأن مرادنا من القدم الذاتي ما لم يكن مسبوق بزمان، ونفس الزمان مو مسبوق بالزمان، وإلا لازم تقدم ونفس شيخ على نفسه. فبعضهم حاول إثبات القدم الذاتي بالدخول في مسألة وجود الزمان، إذ الزمان وجد قبل الزمان، إذ لا معنى لوجود الشيء قبل نفسه، فنقول بالقدم الذاتي لا القدم الحدوثي. مر عليكم المطلب يا شيخ علي يوسف؟ لا بد أن تدرس الكلام والفلسفة، موجود هذا البحث، عركة كبيرة بينهم في الفلسفة والكلام في هذا البحث الزمان والنظر، الزمان عند الفيزيائيين والمكان عند الفيزيائيين والزمان والمكان عند الفلسفة، وهل البحث واحد أو البحث مختلف؟ على كل حال نسمى زمكنة الآن، زمكنة يسمون الزمكنة يعني الزمان والمكان، زمكنة الفقه يسموه الآن، لابد أن يكون فقهكم على نحو الزمكنة، يعني هم زمان هم مراعي للزمان وهم مراعي المكان، زمكنة الفقه بسمها. لا تخاف من الاصطلاحات. قد عرفت أنه إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريان النزاع في اسم الزمان، لأن الذات فيه وهي الزمان بنفسه، مو مشكلة بنفس الذات، تنقضي وتتصرم، فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه يعني المحمول عليه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال أو فيما يعم المتلبس به في المضي، مع أنك مجرد أن تقول انقضت المبدأ انقضى الحدث ارتفع التلبس بالحدث ارتفعت الذات، الذات راحت، فلا معنى أن نتنازع. أجاب الآخند بعضهم قم الإشكال، قال كريم اسم الزمان خارج عن محل النزاع، ونسب ذلك راجع النسبة أنا ما تأكدت منها، نسب ذلك إلى السيد الإمام قال بأن أسماء الزمان خارجة عن محل البحث كما نسب إليه في مناهج الوصول الجزء الأول صفحة 197 إلى 200، ذكر الوجوه اللي ذكروها القوم وما قبلها، وانتهى في بحثه إلى أن أسماء الزمان خارجة عن محل البحث. مناهج الوصول أول ما كنت هاي مناهج القصة، كنت أنا في إعدادي ثانوي بدأت أدرس، سمعنا شوي بلغنا وكذا، قالوا عندنا شيخ في المسجد من كذا من فضلاء كلهم العلم، فكل يعطينا مسائل وكذا قام يدرسكم زين، قال أصول في اسمه أصول، كان يدرس نفق كان يعطينا الشيخ في الأصول احنا صغار، فقلت رحنا فتحوا معرض كتاب، فرحت معرض الكتاب اتذكر هذه القصة، شفت كتاب مناهج الأصول، قلت خوك كتاب في الأصول زين، اشتريته جيت البيت فتحته ما فهمت منه شيء، مناهج الأصول لغتها صعبة لغته جدا صعبة، يمكن أصعب كتاب للسيد الإمام في اللغة، يعني لغة العلمية صعبة، ضغ بقدمه. فأخذت فتحت الكتاب، فتحت ما فهمت، رحت لأستاذنا لهناك، هو بعد مو دارس كثير مسكين، فقلت له وش قصد هالعبارة؟ أنا ما فهم وش قاعد مقصد. لا أنا أفهم ولا أنت تفهم، ليش أسوي؟ قال لي خمس الكتاب. قال الكتاب عليك الخمس، يجب عليك، لا يتناسب مع شأنه. أنت تقول أنا في الدرس أصول وأصول. خب هذا يسمونه ذكرت مناهج الأصول، ما فتحته لما جيت قم، وبعدنا عقب كم سنة شوي فتحنا. هذا بل نسب إليه في هذا الكتاب أنه يقول بأن أسماء الزمان خارج عن محل البحث. الآخوند لم يقبل هذا الإشكال، وتوضيح كلامه أن الواضع بحث كبروي نطبقه على المقام، هنا بحث كبروي. الواضع عندما يضع الألفاظ للمعاني هل ينظر إلى المصادق والأفراد من جهة كونها متكثرة أو غير متكثرة، من جهة أنها واحدة أو كثيرة أو لا؟ واضح السؤال؟ الواضع عندما يضع الألفاظ للمعاني هل ينظر إلى الفرد والمصداق الخارجي ويسأل أن الفرد واحد أو متعدد، أو لا نظر له في وضع المعاني إلى المصادق والأفراد الخارجية من حيث الوحدة والتعدد والكثرة؟ واضح السؤال؟ الجواب لا إشكال ولا ريب أن الواضع عندما يضع اللفظ للمعنى لا يلاحظ الأفراد والمصادق، هل لها وجود في الخارج أو ليس لها وجود في الخارج، وإذا وجدت في الخارج هل فردها منحصر في واحد أو لها أفراد متعددة ومتكثرة، وإنما يضع اللفظ لطبيعي المعنى القابل للانطباق، مو فكرة الانطباق، القابل للانطباق على كثيرين ولو بالفرد. وجدت له مصادق فعلية كثيرة أو لم يكن له مصادق فعلية كثيرة، له مصداق أو قد يكون ليس له مصداق. أعطيك أمثلة حتى تلتفت إلى كلامي. الواضع قد يضع اللفظ لمعنى كلي لا مصداق له أصلا في الخارج، كأن يضع اللفظ لمعنى كشريك الباري وليس له مصداق خارجي، بل يستحيل أن يكون له مصداق خارجي. وقد يقع يضع اللفظ لمعنى ليس له مصداق خارجي، وإن كان يمكن أن يكون له مصداق خارجي كالذهب الأبيض، كجبل من ياقوت وغيرها من المكال، عنقاء مثلا، يمكن أن يوجد طائر سمى عنقاء، يمكن أن يوجد طير بهكذا أوصاف، حيوانات بهذا، لكن لا وجود له في الخارج. هذا نحو ثاني. نحو ثالث، قد يضع اللفظ لمعنى كلي ومصداقه الخارجي واحد كالشمس، فإن الشمس مثلا موضوع لكل كوكب ينسخ حكم الليل. واضح إن شاء الله. الشمس موضوع للكوكب مثلا الذي ينسخ حكم الليل ومصداقه في الخارج واحد. ووحدة المصداق هل يعني أنه شخصي؟ لا، كل وقد تكون له مصاريق متعددة. إذن سماحة الواضع عندما يضع المعاني للألفاظ لا يلحظ الأفراد والمصادر من حيث وجودها وعدم وجودها، ولو وجدت مصداقها الفعلي واحد أو كثير، يضع اللفظ لمعنى كلي قابل في حد ذاته للانطباق على كثيرين ولو بالفرض. ولو وفرض المحال ليس هكذا يفعل الواضع. ومن خلال هذا طبق الآخوند هذه الكبرى الكلية الارتكازية في محل بحثنا. يقول الآخوند إذا جئنا إلى المشتق في أسماء الزمان والمكان، في أسماء الزمان صف الله، ولاحظنا المصداق الخارجي للمشتاق وهو مقتل، فالمصداق الخارجي، دقق معي، في الخارج لاسم الزمان وهي الذات التي لها علقة مع المبدأ مصداقها الفعلي واحد، وهي الذات والزمان الذي تلبس واتحد مع الحدث، فمن المصداق في الخارج وحلى متعدد واحد، لأنه تزول الذات بزوال المبدأ والحدث، فلا معنى لانطباق المشتق على زمان غير الزمان الأول الذي حصل فيه الحدث، فالمشتق يطلق فعلا على الآن الأول، فمصداقه الخارج وحلى متعدد واحد، وهو ما ينطبق ويحمل على الآن هذه وحدة فعلية في الخارج. وأما إذا جئنا إلى عالم المفاهيم وغضضنا النظر عن الوجودات الفعلية للمعنى في الخارج، فيمكننا أن نتنازع ونتصور كم تصوير، تصوير احتمال في عالم، عالم الواضع، عالم المعنى، فأقول هل الواضع وضع هيئة المشتق في أسماء الزمان لخصوص ما هو المتلبس بالمبدأ، أو وضعه للأعم من المتلبس بالمبدأ ومن قضى عنه التلبس كمفهوم، وإن كان مصداقه الخارجي على كلا المبنيين مصداق واحد؟ فإذا في عالم الواضع أقول هل الواضع وضع لفظ اسم الزمان لكل زمان وقع لكل زمان له علقة مع الحدث في آن التلبس وبعد انقضاء التلبس بدون نظر إلى خصوصيات الذوات والمصادق في الخارج، أو وضعها لخصوص المتلبس بالحدث فعلا؟ فإذا يصح لنا أن نقع السؤال في سعة وضيق المعنى الموضوع له اللفظ، ونقول بناء على الوضع للسعة فهو معنى قابل للانطباق على الآن الثاني ولو بالفرق. الواضع وضع اسم الزمان لطبيعي الزمان المتلبس بالحداث والذي انقضى عنه التلبس. ما العلاقة الآن أن الزمان في الخارج كم تدريجي غير قار يتصرم أو ما يتصرم؟ ما العلاقة الواضع بالحمل الشائع للذات والزمان في الخارج؟ أنا كواضع ما لي علاقة بأن الذات ما هي خصوصياتها؟ أنا وضعت اسم الزمان لكلي الزمان الذي تلبس بالحداث ولو انقضى عنه التلبس. أنت تقول لي في الخارج أنه ترى الزمان كم متصل غير قار تدريجي ولا مصداق له فعلي إلا واحد في الخارج وأنه إذا انقضى حدث انقضى الزمان. شنو شغلة الواضع بهالحفايش بهالمطالب العلمية؟ مدارس حوزة ولا أجل حقيقة الزمان ما هي؟ اشتخر قلمه. أنا كواضع شنو؟ ما له علاقة بالمصادق والأفراد في الخارج. أنا الواضع وضعت اسم الزمان لطبيعي الزمان الذي لطبيعي الزمان الذي تلبس بالحدث آنا ما هو متلبس فعلا أو انقضى عنه التلبس. مصداقه في الخارج الفعلي واحد لأنه من قضى عنه التلبس زالت الذات بزواله. لا علاقة لهذه الخصوصيات الخارجية بعالم الواضع. إذن لنا أن نتنازع أو نتنازع؟ خلنا نتنازع. كيف ليس لنا تنازع شيخ الآخر؟ خلنا نتنازع. ما يصير ما نتنازع. يصح لنا أن نتنازع ونسأل يا شيخنا، أكرر المطلب مرة واحدة أركز المعلومة، يصح لنا كررتها أربع مرات حتى أركز المعلومة. أنا أقول الواضع عندما وضع المشتق وهو اسم الزمان هل وضعه لخصوص الزمان المتلبس بالحداث أو وضعه لمعنى عام طبيعي الزمان الذي شم رائحة الحدث ولو انقضى عنه التلبس؟ في الخارج الذات خصوصيتها أنها تزول أو لا تزول، مصداقها الخارجي واحد أو متعدد، لا علاقة لنا. أنا الواضع وضعتها لمعنى كلي قابل للانطباق على كثيرين ولو بالفرق. فمن حيث الواضع المعنى قابل للانطباق على كثيرين على الآن الثاني لو فرض أنه بقاء للآن الأول. في الواقع هو بقاء أو مو بقاء ما له علاقة. أنا كواضع فلو جاء بعدين جماعة وقالوا ترى الزمان كم متصل مو تدريجي وله ثبات، من جهة أنا كواضع وضعته لمعنى قابل للانطباق، مصداقه في الخارج ينطبق أو لا، هذا بحث ليس شأن الواضع. كأنا واضع وشنو وضعته؟ وضعته لطبيعي الزمان الذي تلبس بالحدث وإن انقضى عنه التلبس. الآن تتنازعون في المصداق، هل الآن الثاني حفظ للآن الأول وهذا يصدق عليه بقاء للآن الأول انقضى عنه التلبس أو لا يصدق؟ هذه نزاعات لا علاقة لها بعالم الواقع. بتفكين كلام الآخون؟ إذن كلام الآخون أنه يصح لنا أن نتنازع وإن انحصر الفرد في الخارج في مصداق واحد. نقول نعم في الخارج على مبناكم، لا حتى لو كان الوضع للعام لا مصداق للمشتاق حقيقة إلا ما تلبس فعلا بالحدث، لأنه إذا انقضى الحدث انقضى الزمان فلا يصدق عليه المعنى الموضوع له اللفظ وهو الزمان الذي تلبس بالحدث ولو انقضى عنه التلبس. هذا ما له مصداق في الخارج إلا المتلبس. وحدة المصداق والتطبيق في الخارج لا جهتا توجب ضيق الماء معنى. إذن ضيق التطبيق لا يقتضي ضيق المعنى. واضح كثير من الموارد التطبيق ضيق ولكن المعنى واسع. خش كلام كلام مرتب ليل أخون. ولهذا وقع النزاع في أن لفظ الجلالة وهو لفظ الله إله هل هو موضوع بالوضع العام والموضوع له العام أو هو علم من الأعلام بالوضع الخاص والموضوع له الخاص. وذهب المشهور إلى أنه موضوع بالوضع العام والموضوع له العام وإن انحصر مصداقه ولا في مقام التطبيق والصرف لا ينطبق إلا على معنى على فرد واحد. فضيق التطبيق لا يقتضي ضيق المعنى. قال ويمكن حل الإشكال بأن انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام. وإلا لما وقع الخلاف فيما وضع انتهينا يقول ما وضع له لفظ الجلالة هو بل الخاص مع أنه وقع النزاع الموضوع له خاص أو الموضوع له عام بل ذهب الأكثر أن الموضوع له عام ولم يقولوا أن لفظ الجلالة علم من الأعلام الشخص شخصية مع أنه وقع النزاع. وهي وقوع النزاع يكشف عن النقطة الارتكازية أن خصوصيات التطبيق ووحدة الفرد لا تعني ضيق المعنى بل نتنازع المعنى واسع أو ليس يواسع. فيما وضع له لفظ الجلالة من أن الواجب موضوع للمفهوم الواجب بالحمل الشامل لفظ الواجب الواجب بالحمل الشامل الله وإلا مو النزاع في لفظ الواجب واضح. النزاع في ما هو الواجب بالحمل الشامل لفظ الجلالة الله وقع النزاع في لفظ الإله والله هل هذا اللفظ علم شخصي كما ذكروا أو أنه موضوع بالوضع العام والموضوع له العام مع أن الواجب في مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك وتعالى. بعضهم فهم من العبارة هذه الواجب ما يقصد غير مطلب آخر. الأول يتكلم عن لفظ الجلالة هذا وقع فيه النزاع ثم ذكر مصداق آخر لم يقع فيه النزاع اتفقوا وهو عنوان الواجب. قالوا عنوان لا أحد ينازع أن عنوان الواجب موضوع بالوضع العام والموضوع له العام وإن كان مصداقه منحصر. فذكره مثالين مثال وهو لفظ الجلالة هذا حصل فيه النزاع ومصداق آخر وهو لفظ الواجب موضوع لمعنى كلي وهو ما كانت نسبة الوجود له ضرورية وإن كان مصداقه ما وقع نزاع أن الواجب هل هو علم شخصي أو أنه اسم جنس. الكل يقول أن الواجب اسم جنس فهذا بمع أن هذا مو تتنيم للمطلب السابق حتى نحملها على الواجب بالحمل هذا تفسير آخر هذا إشارة إلى نكتة أخرى خصوصا قال ما جزم مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام نجازم أنه موضوع للمفهوم العام ما قال وقع الخلاف. فالأظهر في العبارة أي تفسير ثاني أنه لفظ الجلالة فيه خلاف والواجب ليس فيه خلاف موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك وتعالى. راجعوا بعض الإشكالات في البحوث الجزء الأول صفحة 365 وسيد الخوئي في الجزء المحاضرات صفحة 264. يأتي عندنا بعض التتمات في البحث بعض التدقيقات بعض التأملات بعض التكميلات. انتهينا من بيان كلام الآخر وتعميقه وتصويره. يأتي بعض النكات في الجلسة الآتية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم السيد الخوي صفحة 264.